نهديكم يوما نبويا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات في لقاء يتجدد مع ذاك اليوم المبارك، ومع العمر المبارك، ومع الحياة الطيبة، مع يوم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع اليوم النبوي. رحلنا بأشواقنا وقلوبنا وأرواحنا إلى هناك، إلى ليالي الرسول صلى الله عليه وسلم، ورأينا كيف تتصرم سويعات الليل حتى إذا انتصف قام نبينا صلى الله عليه وسلم ليناجي ربه وليبتهل إليه في صلاة خاشعة يستفتحها بجوامع الثناء على الله عز وجل، يستفتحها بأعظم الثناء على رب عظيم، يستفتحها بالإجلال العظيم لله عز وجل والاستعتاب له والتملق والتذلل والإجلال للرب جل وعز. ومن من الخلق أعرف بالخالق من نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قال وصدق وبر: أما إن أعلمكم بالله لأنا وإن أخشاكم لله لأنا. فكانت صلاته واستفتاحه وابتهاله بضراعة ومناجاة العالم بالله العظيم الخشية لله. فإذا فرغ من استفتاح الصلاة بدعاء الاستفتاح والثناء الاستفتاح شرع في القراءة ورتل القرآن ترتيلا، وهو الذي أنزل عليه ورتل القرآن ترتيلا. فيقرأ صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل قراءة مترسلة مرتلة، يقف عند كل آية عذاب فيستعيذ، وعند كل آية رحمة فيسأل، وعند كل آية فيها تسبيح وثناء فيسبح. وتحس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قراءة مستغرقة مع كلام الله عز وجل. فإن مر بآية عذاب فكأن النار أمام عينيه، وإن مر بآية رحمة وصفة جنة فكأن ثمار الجنة تتدلى بين يديه، وإن مر بآية فيها تعظيم لله وثناء عليه فكأنما هو ينظر إلى عرش ربه بارزا. وكان صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في صلاة الليل، وربما أطال القراءة جدا وقلل الركعات، وربما اقتصد في القراءة وزاد في الركعات. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ قراءة طويلة وأطال القيام حتى هممت بأمر سوء. قيل: بماذا هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأدعى. يعني ابن مسعود الذي كان أشب عمرا من النبي صلى الله عليه وسلم كان لا زال في قوة شبابه، والنبي صلى الله عليه وسلم في 60 من عمره، تعب وأعي وكاد أن يجلس ويدع النبي صلى الله عليه وسلم. أليس هو النبي الذي قام حتى تفطرت قدماه، يعني تشققت قدمي النبي الشريفتين من طول قيامه لمناجاة الله عز وجل؟ فقالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، لما تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ هكذا كان قيامه في صلاته. فإذا ركع فإن ركوعه فيه التسبيح والتعظيم والتأله لله عز وجل. كان يقول في ركوعه: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وعليك توكلت، أنت ربي، خشع سمعي وبصري ولحمي ودمي ومخي وعظمي وعصبي، وباستقلت به قدمي لله رب العالمين. سبحان ذي الجبروت، سبحان ذي الكبرياء والعظمة، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وكان في آخر حياته يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم بحمده اللهم اغفر لي، سبحان ربي العظيم بحمده اللهم اغفر لي. فرصد سمع عائشة هذا التسبيح إنه ما جاء إلا في آخر حياته. قالت: يا رسول الله، أراك تقول سبحان ربي العظيم اللهم اغفر لي، ما كنت أسمعك تقولها. قال: إن الله جعل لي آية، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فإذا وقعت هذه الآية اشتغل النبي بالتسبيح والاستغفار، لأن هذا إيذان بقرب أجله وقرب لحاقه بالرفيق الأعلى، فهو يتهيأ للحاق بالرفيق الأعلى بالتسبيح والاستغفار. فهذا في ركوعه. أما في سجوده فسجود المناجات، سجود الابتهال، سجود الدعاء. أليس الذي قال صلى الله عليه وسلم عن الدعاء: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؟ ولذلك نجده يقول في سجوده: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. انظر هذا التفصيل في الاستغفار، انظر هذا التفصيل في الاستغفار. اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وهكذا يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع، فيصلي من نصف الليل إلى أن ينتهي ثلث الليل الآخر ولا يبقى إلا سدس الليل، ثم يصلي صلى الله عليه وسلم صلاة الوتر 3 ركعات، يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. وكان يختم وتره بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فإذا سلم من وتره قال: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، يقولها 3 ويمد في الآخرة صوته. كان مجموع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 11 إلى 13 ركعة. تقول عائشة رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل على 11 ركعة. كان نبيك صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته، في غرفته التي زوي عنها متاع الدنيا، ولكنها كانت منورة بتأله النبي صلى الله عليه وسلم ومناجاته ودعائه وصلاته. كان يصلي على متاعه القليل، كان يصلي على الخمرة، الخمرة حصير كهذا الحصير لكنها أصغر من هذا بقدر مكان السجود، يعني نصف هذا الحصير الذي أنا عليه، لا يستتم عليه الإنسان قائما لكن بقدر سجوده. وربما صلى صلى الله عليه وسلم على فراشه، على سريره، فيصلي على السرير، على الفراش، وزوجه عائشة معترضة أمامه، فإذا أراد أن يسجد غمزها فكفت رجليها ليسجد، لأن الفراش النبوي لا يتسع لركود عائشة وصلاة محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد لا يتسع الفراش لسجوده، وكون عائشة معترضة أمامه فتكف رجليها حتى يستوي ساجدا، فإذا قام مدت رجليه. هذا فراش النبي، وهذه صلاة النبي، هذه الصلاة الخاشعة في هذا المكان الذي زويت عنه زينة الدنيا ومتاع الدنيا. هكذا كان الأصل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، لكن أحيانا وعلى ندرة قد يخرج فيصلي في المسجد، ولعل السبب والله أعلم أنه إذا صلى تكون زوجته قريبة منه نائمة، فلا يريد أن يصلي ويقرأ فيشغلها في نومها، فربما خرج للمسجد فصلى في المسجد. وإلا في الأصل إن النبي يحب أن تكون صلاة نافلة في بيته. ولك تقول عائشة رضي الله عنها: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وأنا أتخيل أنها نائمة وإياه في الحجرة، يعني في الفناء الذي أمام غرفته، فلما فقدت قامت تبحث عنه، قالت: فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد وهو يقول في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وتقول عائشة رضي الله عنها: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، وكأنه كان معها على السرير، فخرج يصلي في الفناء، لكن كان الليل ظلام. تقول: فقمت أتحسسه فسمعته ساجدا أو راكعا يقول: سبحانك ربي اللهم اغفر لي. تقول عائشة: لما فقدت النبي ظننت أنه قد خرج إلى إحدى نسائه، فقمت فزعت أبحث عنه، فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك ربي لا إله إلا أنت. تقول عائشة رضي الله عنها: فقلت في نفسي: بأبي أنت يا وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أنا في شأن وأنت في شأن آخر، أنا كنت أظن أنك ذاهب إلى إحدى زوجاتك وإذا بك ذاهب لتناجي ربك وتدعوه وتبتهل إليه. هذه حال النبي في هزيع الليل الآخر. أما إذا دفت خطواته وخرج من بيته في آخر الليل، فإلى أين يخرج؟ إلى أين تدف خطوات النبي في سكون الليل وهزيعه الآخر؟ دعونا نتبع خطواته، إلى أين يذهب؟ في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتلألأ كالنور جليل.